بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، على مائدة شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، على مائدة الشهر الذي اختاره الله عز وجل ليكون بداية لنزول أعظم كلام، كلام الله رب العالمين القرآن. مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة في رحاب هذه الرسالة القيمة الموسومة بهذا العنوان، الرسالة القيمة في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وهذا هو اللقاء الثاني في رحابها. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، بدأنا في الدرس الذي مضى الوقوف مع كلام قيم للعلامة ابن القيم في كتابه القيم الموسوم بمدارج السالكين، يتحدث فيه عن الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله عز وجل. بدأنا مع السبب الأول الذي قال فيه العلامة ابن القيم رحمه الله، الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وتفطن مراد الله تعالى فيه أو منه. يبقى السبب الأول الجالب لمحبة الله هو تدبر هذا الكتاب العظيم القرآن. والتدبر من الدبر، والدبر مؤخرة الشيء بمعنى النظر للمآلات، ماذا أو إلى ما يرمي هذا الكلام، ما المقصد من هذا الكلام؟ فالنظر إلى المآلات هو التدبر. لذلك القرآن صور، وكل صورة تتكون من آيات، والآية في لغة العرب لها معان، فهي تأتي بمعنى العلامة الفاصلة، وتأتي بمعنى الأعجوبة الحاصلة، وتأتي بمعنى البلية النازلة. ده مفهوم الآية في لغة العرب. الآية إما أن تكون علامة فاصلة، وإما أن تكون أعجوبة حاصلة، وإما أن تكون بلية نازلة. يعني إيه؟ علامة فاصلة. القرآن سور، وكل سورة تتكون من آيات. الآية في القرآن تسمى علامة، تسمى علامة، علامة فاصلة. يعني إيه؟ يعني وانت بتقرأ الآية ينبغي أن تعلم الآية في قلبك، لأنها علامة على وحدانية ربك الذي خلق والذي يستحق العبادة وحده. فهذه الآية علامة، لابد أن تعلم في قلبك فيعي القلب معناها وينظر لما فيها من أوامر أو نواهي أو قصص، فإن وجد أمرا قام بالتنفيذ وقال سمعت وأطعت، وإن وجد نهيا اجتنب وابتعد وقال سمعت وأطعت، إن وجد خبرا قال صدقت. هذا مفهوم التدبر للآية. يبقى تفهم المعنى أولا، تبدأ تنفذ المطلوب منك وتصدق ما أخبرت به. ليه؟ لأنك أنت المخاطب بها، الله يكلمك أنت بهذا الكلام. قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. يبقى القرآن مين اللي بيكلمك؟ مين؟ الله بيكلم حضرتك، بيكلمك أنت. وأنت بتقرأ كده بتقول الحمد لله رب العالمين، الله يكلمك يقول لك أنا أعلم أنك مخلوق ضعيف، من شيمتك النقص والعجز، ولن تستطيع أن تحمدني، لذلك رفعت عنك الحرج وحمدت ذاتي بذاتي، فما عليك إلا أن تتدبر. الحمد لله رب العالمين، بيعرفك بنفسه أنه الرب، أي الخالق المالك المدبر، الذي خلقك وصورك ورزقك ودبر أمرك وأحاطك بالرعاية وبالتربية، فهو رب من التربية. والتربية أن نأخذ المربى بالتدريج شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال المنشود. إن الله تعالى يربي لكم الصدقة كما يربي أحدكم فلوه. النبي لما تكلم عن الصدقة: إذا تصدق العبد صدقة أخذها الله بيمينه وربها له كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو ولد الفرسة. الفرس لما تنجب الوليد اسمه ايه؟ فلو. ولد الفرس. ما في حصان ده الذكر والفرس الأنثى، مثل حمار ده الذكر وأتان أنثى اسمها أتان، تقولهاش يا حمار عيب، قول دي أتان هي اسمها كده خلاص كده، ما تقولهاش ايه يا حمار خلاص. طيب فالفرس عند وضعها بتجيب لنا ايه؟ فلو. يا شيخ رياض اسمه فلو، بعلمه يا شيخ رياض الله يكرمك. الفلو ده صاحبه يربيه على حسب ما يريده له. يعني ايه؟ واحد بسيط على قد حالاته عايز الفلو ده يجر عربية كره ويكون حمال ويشيل ويتضرب، فخلاص بيسيبه يعلف اي علفة، مش محتاج اهتمام. ده اهو بياكل بيرضع من امه، نعمله شويه عودين برسين، نعمله مش عارف عودين ايه وخلص وشويه. انما في واحد بقى اصلا تخصصه مسابقات واموال طائله، فالفلو بتاعه ده عايز يطلعه يدخله في السباقات، يخش كده يركبوا الفرسان، فده بقى هيدلعه، ده هيربيه تربيه ايه؟ هيجيب له طبيب بيطري ويجيب له واحد مخصوص عشان يحميه وينظفه، وواحد مخصوص عشان يأكله، وجيب له أدوية وعلاج، وبيتابع بنفسه الطعام بياكل ايه وبيشرب ايه، ويجيب له السكر ويدلعه خالص. يعني فين السكر النبات ده؟ ليه؟ لانه عايزه فين؟ في المضمار. ده بيزنس، ده شغل عالي قوي، ده عايزه يبقى حصان أصيل أو فرس أصيلة يدفع فيها الملايين. فعلى حسب ما يحتاج المربي من المربى فبيبدأ يتدرج به. والفلو ده لسه صغير فمحتاج نوع أكل معين، كبر شوية محتاج نوع أكل آخر، محتاج رعاية أخرى عشان نوصل بيه للكمال. فده مفهوم التربية في اللغة، التدرج بالمربى شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال، زي ما النبي علمنا كده، إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. أدي البدايات. هو لما اتولد اتولد على فطرة سليمة، فنبدأ نثبت الفطرة مع بداية مولده. خفض الصوت شوي. لما اتولد المولود اتولد على فطرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة اللي هي الإسلام يا إخوة، عشان كده أهل العلم قالوا إذا ترك الوليد في برية دون بيئة تحيط يصل لعبادة الرب، دي الفطرة. إنما إيه المشكلة؟ في البيئة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، فالبيئة لها أثر. لكن لو ترك في صحراء بلا بيئة تحيط به من مخلوقات هيوصل لمين؟ للملك، لأنه الفطرة كده، هو جاي على الإسلام مهيئ للإسلام. إنما اللي بينكس الفطرة أو يلوثها البيئة المحيطة بهذا المولود، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلما تولد على الفطرة السليمة دي يجي الإسلام يحيط بما يثبت فيه الفطرة دي، من ذلك الأذان في أذنيه، ما فيش إقامة، حديث الإقامة ضعيف لا يثبت، الأذان فقط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صوت خفيف كده لأنه طفل. يا عبد الكبير مش بنأذن في الميكروفون، ولا هنأذن في المسجد. ده طفل صغير. تجد الأخ أذكر والله حصلت من أخ ولقيته الله قلت له فين بتعمل ايه هأذن يا ابني انت في مسجد ده طفل يا ابني الله يكرمك اسكت بالراحة يا ابني الله يرضى عليك. الله أكبر. انت بتسمعه في أذني كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تثبيت للفطرة الفطرة اللي أنت جاي عليها الإسلام. النداء ده منهج حياة اللي هو الأذان ده. بعدين هنيجي في اليوم السابع نحلق له شعره إذا كان غلاما نزيل عنه الأذى ونتصدق عنه. إن دي شكر نعمة وبالشكر بتحفظ إيه؟ النعمة بالرب هو ما دي التربية هو تدرج هو اشكر النعمة عشان تحفظ لئن شكرتم لأزيدنكم. فزلنا عنه الأذى وزلنا شعره أو قدرناه طلع 3-4 جرام. جرام الفضة مثلا بخمسة يورو هم 5 جرام في 5 يورو بخمسة 25 يورو طلعهم صدقة شكر نعمة. الغلام فقط الجارية لا الجارية ما تحلقوا شعرها ما تحلقون إنها ممكن تقدر وتتصدق إذا كنت عايز تشكر النعمة إنها ما تحلق للجارية. البنت ما يحلق لها يحلق لمين للغلام للذكر. إيه كمان هنسمي اسم جميل طيب وده حق الغلام حق المولود إن كله اسم طيب. اسم إيه طيب. البعض سألني عن البعض بيسمي أسماء غير عربية جائز. نعم جائز. الضابط إن يكون الاسم حسن فقط اسم جميل طيب خلاص كده. إنها بقى اسم عربي أعجمي مش مشكلة ما تفرق عندنا. إبراهيم اسم أعجمي يوسف اسم أعجمي مش عربي خلاص. أسماء الأنبياء معظمهم أسماء أعجمية مش عربية فلا حرج في الاسم أعجمي عربي المهم يكون اسما حسنا ونعرف ننطقه علشان ما تسببش عللا نفسية للمولود. لما يلاقي اسم محدش عارف ينطقه تبقى مشكلة. فأنت بتجيب لي أسماء من تحت الحفر ليه وأسماء محتاجة كتالوج عشان ننطقها ليه فهتعذبنا معاك وهتعذب الولد خلاص كده. فكل ما نيجي ندهله مش عارفين اسمه يا واد انت اسمك ايه 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 هنقعد نقول ايه لغايه الصبح فبيتضايق الولد. اسمه صعب للدرجه دي اه صعب. الله يصلح ابوك الله يصلح اباك قولوا امين. ايه الاسم اللي انت جايبه ده اسم صعب فجيب له اسم سهل. رضي الله عن سعيد بن جبير ابن حزم لما بيحكي لنا عن الامر ده عشان ننتبه له لان كل انسان يا اخوه له نصيب من الاسم. كل انسان له ايه نصيبا من الاسم. اه والله الدليل يقول سعيد بن جبير بن حزم ابو جده كان اسمه ايه حزم يقول دخل يوما على رسول الله ساله النبي عن اسمه قال ما اسمك قال حزم. طبعا حزن في اللغة يعني صعب. حزن يعني ايه صعب. فالنبي قال بل أنت سهل يعني غير الاسم خلاه سهل. قال لا أغير اسما أسمانيه أبي. تعرفين العرب كان فيهم كده يقول سعيد فما زالت الحزونة فينا. العيلة كلها بقت صعبة يطلع في عنده الصعوبة دي سبحان الله. فكل إنسان له نصيب من إيه؟ أو الله من اسمه تجد له نصيب كده كبير كمان. عشان كده نهتم بالتسمية بقى نسمي الولد اسما طيبا والبنت اسما طيبا. وكان العرب من جمالهم يقولون كنا نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لنا. يعني إيه؟ دايما يسمي الولد اسم رجل في قوة مش اسم رجل مصعب. لو راح يحارب بقى مصعب الأعداء مو الصحاب يا صح يخوف صح خوف قوي كمان صخر يا رب سلم. فالعرب عندهم عدد يسموا الاسماء الضخمه دي للاولاد. يجوا للبنات بقى هند الله ام كلثوم عائشه خديجه ميمونه رمله سوده ايه الجمال ده ايوه حفصه فاطمه زينب رقيه. فالبنت نسميها اسم جميل حلو كده دلوقتي بقت معكوسه تجد بنات اسمائهم تخوف والذكور اسمائهم تضحك. مش حاجه تتعب حاجه تتعب. فالمهم في الاسم يكون اسما حسنا ده حقه سواء بقى كان عربي اعجمي المهم يكون الاسم ايه حسن طيب وسهل ما يكونش صعبا. يبقى سمينا الولد اسما طيبا اشكر بقى النعمه وهات ذبيحتين عن الغلام خروفين اثنين عن الغلام والبنت عندها واحد فقط. ايه الظلم ده يا عم الشيخ ظلم ايه يا ابني اشمعنى يعني الولد اثنين والبنت واحد انتوا ليه دايما البنت عندكم كده يا خايب ده ظلم ده العدل والانصاف يا خايب. لو نظرت بنظرة الإيمان هتعلم إن البنت خففنا عن والديها ليه؟ لأن أعباءها طويلة الأب يفضل ينفق عليها ولما تتجوز هيجهزها وحتى بعد جوازها تلاقيه برضو مشغول بيها يجي الزوج برضو ينفق عليها فدايما منفق عليها على طول في الإسلام. الولد ده بقى بكرة يشتد عوده اشتغل ويدخل اليورو لابويا يا شيخ رياض ويعدله لا ده انت لازم نشكر عليك اكتر بقى ده انت هتبقى يا ولد بتاع هتشغل هتظبط لما تكبر يا ولد صح فلازم ندفع عليك اكتر الدور اللي انت بقى انت انما دي عيني هنقعد ندفع عليها كتير فخففنا الاسلام خفف علينا عشان هنحط لها قد كده انما انت هتجيب لنا يبقى لازم نشكر نعمتك اكتر. فهمتوا حاجه؟ فالشكر على قدر ايه النفقة او القلة ملاش علاقة بذكورة ولا بأنوثة زي المواريث لا ليها علاقة بذكورة ولا بأنوثة ليها علاقة بدرجة القرب وشدة الحاجة. يجي يقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين فين دي؟ فين دي آية دي ولا؟ آية؟ قول لي أيوة آية سورة النساء بس دي خاصة بإيه؟ بالأولاد فقط. بإيه يا شيخ رياض؟ بالأولاد فقط. يوصيكم الله في أولادكم. ليه بقى؟ تعالوا نشوف. هنراعي درجة القرابة. أقرب الناس للمورث من الأبناء. كلام جميل قوي. أدي مرحلة. إضافة للقرابة النفقة والقلة والعطاء والمنح. الذكر غير الانثى في النفقه. لسه بنقول لك الانثى على طول احنا اللي كافلينها على طول كرجال صح؟ ده في الاسلام نتكلم على الاسلام في ديننا احنا اللي بننفق الزوج يجهزها ويجيب البيت وياكلها ويشربها ويلبسها ويتعب وينفق صح؟ حتى ابنها يكبر برضه ينفق عليها ابوها كان بينفق عليها فعلى طول منفق عليها في الاسلام صح؟ إنما الولد بقى بكرة الولد ده هيكبر هو اللي هينفق على المرأة صح؟ عليها عليها ما هيتزوج واحدة زيها ولا إيه مش هياخده هيجيب برضو أختك ويتجوزها هو اللي هينفق ويجهز ويعمل البيت وكذا ويدفع المهر. إنما التانية هي اللي هتاخد المهر ويجي لها البيت صح؟ ويجي لها النفقة. فهو ده العدل إن الولد ياخد ضعفها كابن إن ده يتكلف ده هيتعب وهينفق إنما هي منفق عليها يعني هي الكسبانة. كان أحد العلماء عمل مقارنة كده جميلة عشان يقرب للأفهام المريضة قال لهم الشيخ رياض ده عنده ولد وبنت والشيخ سيد عنده ولد وبنت. تمام؟ تمام يا شيخ رياض؟ بعد عمر طويل الشيخ رياض هينتقل لرحمة الله، هيسيب للولد والبنت، خلي بالك معايا بقى، 6000 يورو ميراث للولد والبنت، حق الولد والبنت يعني. والشيخ سيد بعد عمر هينتقل لرحمة الله وهيسيب أيضا 6000 يورو للولد والبنت. معايا كده؟ هنيجي نقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. البنت بنت الشيخ رياض تاخد كام؟ 2000. وابن الشيخ رياض هياخد كام؟ 4. هم 6 هم صح؟ الشيخ سيد ولاده، ابنه هياخد كام؟ 4. وبنته هتاخد كام؟ 2000. شاء الله ان بنت الشيخ رياض يتجوزها ابن الشيخ سيد، هي معاها كام؟ والشيخ وابن الشيخ سيد معاها كام؟ مش هم 6؟ والعكس، بنت الشيخ سيد تاخد ابن الشيخ رياض، بنتي معاها كام؟ وابن الشيخ رياض معاها كام؟ مش تجعوا 6؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قولوا بلى يعلم. فدي باب واحد، باب الأولاد. لكن خد تعالى معايا بقى، المرأة بتاخد أكتر من الرجال في معظم فرائض الميراث. لو كانت بنت منفردة وليها أم وفي أعمام رجالة، يقول لك البنت ليها نص التركة لوحدها مرأة اهي، والأم ليها الثمن عشان في فرع وارث، والباقي ياخدوا الرجاله دول كلهم لو 10. يعني لو كان الراجل سايب مثلا 100000 يورو، البنت لوحدها تاخد كام؟ 50000 يورو. امها هتاخد الطم، يعني كام؟ اقسم على 8، هيدونا 10 وشويه، خدت 10، اتبقى كام؟ 40000. وهم 6 رجاله، الستة هياخدوا 40000. يبقى البنت خدت قدهم قد الستة واكتر ولا لا؟ بنت بست رجاله هم في الميراث. ما بيتكلموش عن دي ليه؟ وعدت بقى، واذا كانت اثنتين لهم التلتين. يا ربي، تلتين التركة. ايوه، فهم عشان عارفين ان كثير من المسلمين لا يقرؤون، وبعض اللي بيقرأ لا يفهم، والكثير منهم لا يسأل، فيبدأ يجيب لك اهو القرآن، اهو للذكر مثل حظ الأنثيين. نقول له ما تكمل آيات المواريث وشوف حالات المرأة في المواريث تاخد قد إيه، شوف حالات الرجال، هتجد إن معظم المواريث في صف المرأة، لأنها راعت درجة القرابة ودرجة الحاجة، لم تراعي ذكورة ولا أنوثة. ما عندناش الكلام ده في التشريعات يا إخوة، التشريع للرجل وللمرأة، إنما بيراعي التشريع أحكاما معينة، منها درجة القرابة ودرجة الحاجة ودرجة كذا. فعشان كده خفف عنك في البنت، قال لك شا واحدة في العقيقة، لأن أنت هتنفق كتير عليها، فدي مقابل دي. إنما الولد هو اللي هينفق بعدين، واشتد عوده كده، تجد الولد بمجرد ما شد حلو كده في الأجازة الصيفية يروح يشتغل صح؟ ويتدرب على العمل ويجيب، حتى لو بيدرس في الجامعة، انتوا طلبة في الجامعة اهو، عامل لكم 90 يوم في السنة تشتغلوا صح؟ فخلاص جيت الغربة، رفعت الحرج عن الأب وعن الأم، بدأت تكفل بنفسك، حتى وإن كانوا بيساعدوا، بس أنت بتحمل القدر الأكبر من العبء ده، غربتك ونفقتك وحالك، فأصبحت تخفف عن الأب. فعشان كده لازم الشكر يكون أعلى شوية، نطلع عليك شتيني، أما عن الجارية شا واحد، شكر نعمة عشان تحفظ. إذا أفصح الغلام هيبدأ يتكلم، نعلمه لا إله إلا الله، أدي التدرج في التربية، بدأ يشتد عوده ويسعى، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، دعاية إيمانية وعقدية. حتى باب السلوك، يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، تربية. فدي التربية، التربية التدرج بالمربى شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال المنشود. اللي بيربي كده حريص على من يربي، بيتابعه، يتعهده. فده مفهوم إيش؟ التربية. رب يبقى خالق، مالك، مدبر، ربانا بنعمه، شيئا فشيئا يعطينا الأرزاق كما يعطي الأرض غيث السماء. الغيث بينزل بالتدريج عشان الأرض تقوى وتتشبع وتطلع الثمار. أنت كمان بيديك التربية بالتدريج، مرة عطاء ومرة منع، مرة عطاء ومرتين منع، وهكذا عشان تتربى صح، عشان تتربى على الشكر وعلى الصبر، الشكر والصبر. الحمد لله رب العالمين، يبقى عرفك بذاتي اهو في اول آية، ان هو اللي خلق وهو اللي رزق وهو اللي بيدبر، هو اللي خالق الكون ده كله بقى. لان العالمون جمع عالم، وسمي العالم عالما لانه علامة على خالقه، علامة واضح اسمه عالم بيدل على من خلقه. شوف السماوات مرفوعة بالعمل، شوف الأراضي ممهدة، هل هناك من يدعي أنه خلق السماوات غير الله؟ ولئن سألتهم، ده الجماعة اللي كانوا يعبدوا الصنم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولم ينكر هذا الباب إلا قلة وشرذمة من المخلوقين، أنكروها باللسان دون قلب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. زي اللي بيقول لك أنا ملحد، ده ما بينكر باللسان فقط، لكن القلب مقر إن في رب، إن في خالق. هو تعبان للملحد لأن الفطرة تعباه، بتقول له أنت كذاب، أنت كذاب لما قلت ما فيش رب، في رب. فيقعد يسأل ويروح تعبان وحالته بؤس وكرب مسكين. فما فيش حد ينكر دي. فالله عرفك بذاته وحمد ذاته لعجزك عن الحمد. يبقى في أول آية عرفت من ربك اللي خلقك، الرحمن الرحيم. ده لسه بيعرفنا بذاته جل جلاله، رحمن ذو رحمة واسعة، لأنه على وزن فعلان في لغة العرب من القوة وال... ولك غضبان. شوف الغضبان عامل ازاي، مليان نار يولع في شارع، ده غضبان سيبوه، جوعان. يا لهوي، ده لو حطيت له المائدة كلها ينسف، جوعان ده خلاص. فدي اسمها صيغة المفاعلة الشديدة قوي. فلما يقول الرحمن يبقى ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمة الواسعة دي فرح توصل لك بقى يا حبيبي، هتشوفها في أرزاق، في عطاءات، في منن، في منح، في ستر، في عفو، في توبة، في مغفرة. هتشوف الرحمة بقى، ورحمتي سبقت غضبي. بيعرفنا على ذاته، مالك يوم الدين، حاكم، سلطان، يملك فيحكم جل جلاله. والدين يوم الحساب، يوم القيامة. بعد ما عرفنا على ذاته، المفترض الآية تعلم فيك يا عمر، تقول إيه؟ أعبدك يا رب، أنت المستحق للعبادة. قلها بقى، إياك نعبد وإياك نستعين. عشان كده العلماء يقولون فالربوبية تستلزم الألوهية، ما دام رب يبقى معبود بحق، خلصت القضية، مش محتاجة بقى إيه نعرض على الآراء أبدا. رب يستحق العبودية، ألا له الخلق والأمر، ما دام له الخلق يبقى له الأمر جل جلاله. فهمت يعني آية؟ يعني علامة فصل. لازم تعلم، لازم تعلم في القلب، تفهم وتعمل. فلما فهمت قلت إياك نعبد، قلت إياك نستعين. ليه؟ لأني فهمت، عرفني على ذاته وعلى أسمائه وعلى صفاته، خلاص لا أملك إلا الخضوع، خضوع مع تعظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. فده معنى علامة، علامة فاصلة، زي ما قلت لك قبل كده، علامات المرور في الطرقات اسمها علامات المرور، صح؟ اسمها إيه باللغة الألمانية؟ علامات المرور اسمها إيه باللغة الألمانية؟ اسمها إيه؟ سايشن. سايشن علامات. وبالمغربية البلايك، صح يا عبد الكبير؟ بلايك اسمها كده؟ ايش؟ واه بلايك الحمد لله. عارف البلايك هذه؟ الحمد لله هي البلايك دي العلامات. ايه بقى البلايك؟ وانت عندكم في ليبيا اسمها ايه؟ علامات. في الجزائر ما عندهمش في ليبيا؟ لا يا راجل عندهم يا راجل يا راجل عندهم ياسر والله وهلبة عندهم. عندكم يا عبد القادر في ليبيا في الحوش في علامات مرور؟ ما في الحوش؟ طيب في الجزائر يا جلال اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ بلايك. برضو كمان المغاربة بلايك. هي البلايك دي بقى ايه بقى البلايك دي والعلامات دي؟ عبارة عن رسومات هندسية. يعمل لك مثلث أحمر، يعمل لك خط منكسر، يعمل لك خط منحني، صح؟ شو دي العلامات؟ اسمها علامات المرور. علشان تقرأها وتعرفها لازم تكون دارس. عملت فورشهايم بيسموها رخصة القيادة، واختبرت في العلامات. بيمتحنوك ولا لا؟ بتدفع فلوس. انت دفعت قد ايش؟ 3000؟ ويسقطوك مره وتعيد تاني، ولازم لازم تسقط. ليه؟ عشان الطريق خطر، لازم تكون متمكن. عرفتم ليه انا ما بسوقش؟ عشان الطريق خطر وانا مش فاضي اقرا علامات. انا فاضي اتمالت دي خلاص، مش فيش وقت للعلامات والكلام ده كله. شيخ رياض، فالشيخ رياض يسوق واحنا نتكلم في العلم. فلازم اللي ياخد السياقه دي يدرس ويعرف العلامات كويس ويقراها كويس، فيبقى ماشي بالطريق على سرعه 150 كيلو العربيه بتاعته وهو على الاوتوبان الطريق السريع ده عايز يدخل على مدينه مالشطاط عندكم هنا، هو جاي الطريق السريع. فيجي له على بعد، يجي له يافطه كده بعيده مكتوب فيها مالشطاط او صفارت، يعني مخرج خلاص. وعامل له بقى خط كده اللي هو بيلف ده، صح يا شيخ رياض؟ شيخ رياض بقى راجل دارس وخد الشهاده بتاعت الفراشين دي، فيروح ناظر كده على بتاع الخط المعوج ده ويقعد يقراه. هو مش مكتوب فيه حاجه لكن هو بيقرا، هو عارف ده يعني ايه. بيقول له قدامك بعد 300 متر مخرج جهه اليمين هيوصلك لمدينه مالشطاط. هو قرا ده كله مع انها خط بس، انما هو قرا ده مقال، عشان دي ايه اسمها علامه اسمها ايش؟ يبقى لازم يقراها ويفهمها ويبدأ ينفذ المطلوب منه بحذافيره، وإلا يهلك أو يهلك. إزاي؟ هو المفترض ماشي على سرعة 150 كيلو صح؟ وهيدخل المخرج اللي موديه على مالشطاط. الطريق الأوتوبان فيه كم حارة؟ 3 حارات صح؟ حارة شمال، حارة في الوسط، حارة في اليمين، غير الخط بتاع الفرات الدرجات، ماشي كده؟ فانا عندي 3 حارات. هو لما كان ماشي على 150 كان في اقصى الشمال، لان السرعات فين؟ في الشمال فقط. اللي بيهدي يبقى في الوسط، اللي تعبان خالص على قده عربيه سيئه يجي في اليمين، اللي بيقعد يركن كل شويه انت عارفينه وعايز حد يزقه، ايه اللي جابك انت عند الشمال بقى؟ ابعد. حتى تلاقي الاخ اللي عايز يسرع لما تكون عربيه مقرفه كده وفيها راجل مسن مش عايز يمشي وجيلك في الشمال، يا عم الحاج اللي جابك انت هنا؟ هي ده مش طريقك، خليك في النص خليك في الاخر. فالشيخ رياض الان ماشي على سرعه 150 كيلو في اقصى الشمال، شاف العلامه اللي هي على بعد 300 متر المفروض يخش منها عشان يجي على مالشطاط. فبيروح الشيخ رياض مهدي السرعه خالص وينتقل من الشمال لليمين للوسط، ويهدي السرعه خالص ويبدأ ينتقل لأقصى اليمين عشان ياخد المخرج بسلاسة وسلامة، صح؟ لو ما عملش كده ينضر ولا لا؟ يعني ايه ينضر؟ تعال شو كده الشيخ رياض كبر دماغه وقال لك انا راجل سواق متين بسوق طيارات، مش عارف سوق سيارات مثلا يعني، قال انا هفضل ماشي على سرعة 150 كيلو زي ما انا
واجي عند المخرج مباشره واخدها. حتى لو كان حريف وماهر اللي وراه أغبية ولا ايه؟ انت الان عندك حارتين وسط ويمين، وانت تجيلي مرة تقص كده والتاني جاي ايه يروح قابط والتالت يخبط، الشارع كله يتدمر غير الموتى والجرحى. ليه؟ لان الايه ما علمتش فيه، ما قراهاش، ما نفذش اللي فيها والمطلوب كما اخبرته الايه، فلازم يهلك او يهلك غيره. ولله المثل الاعلى. القران ايه؟ ايات، يعني علامات، زي علامات المرور كده، لازم تقراها كويس وتفهم اللي فيها وتبدا تنفذ قبل ما كان التنفيذ لاحسن تهلك. في الدنيا حط لك العلامه على مسافه 300 متر، دي اسمها قواعد عالميه للمرور، يعني على مسافه 300 متر ميك جواب ببعض بلادنا، انت ما فيش علامات ولا اي حاجه خالص، وانت بتشتغل بدماغك انت حر، يعني تلاقي واحد جاي لك عكسي على الطريق السريع عادي جدا، واحده ماشيه بتعدي الطريق السريع عادي وشايله بلاص ودماغها عادي عادي جدا، ولا هممها العربيات ومش مشكله عندها عادي. احنا بنتكلم على القواعد خلاص. فبيكون في مسافه 300 متر على الاقل قبل التنفيذ العمل ده. انت كذلك كانسان عندك مسافه للتنفيذ اللي هي فتره عمرك من سن التكليف حتى الاجل، لازم تنفذ الايات دي. ان ما نفذتش هتهلك، هتيجي عند المخرج زي ما قلنا في المثال الثاني، عايز يخش على طول على سرعه 150 كيلو للمخرج وهو في اقصى الشمال، يحصل ايه؟ ضياع. برضو اللي يترك ايات القران والسنه ما يعملش بيها طولة عمره ويجي عند الموت، اسمع بقى حاله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. ما ينفعش، خلاص هلكت، انت ما نفذتش، كان عندك المسافة اللي بتقرأ فيها الآية وتفهمها وتدبرها وتعمل بيها، انت ما عملتش ولا نفذت، كبرت دماغك واستكبرت واستعليت وظنيت في نفسك القدرة وانك راجل سواق ماهر. لا 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 لا، خلاص ما فيش فهلوة هنا، ده دين، فلابد من تنفيذ الأعمال. فهمت يعني آية علامة فاصلة؟ فلازم أفهمها أتدبرها كويس، أعمل بما فيه، إن كان فيها أمر بنفذ، إن كان فيها نهي بجتنب، إذا كان فيها قصص وخبر بصدق لأنها جاءت عن الله، خلاص كده؟ وجاءت عن رسول الله. في بقى النوع الثاني من الآيات اللي هو الأعجوبة الحاصلة اللي بنسميها المعجزة، مثل معجزات الأنبياء والرسل، اسمها آيات. لآية لأنها بتدل على صدق هذا النبي، وإن الفعل ده من أفعال الله الخالق جل جلاله، لما ينشق البحر لموسى عن طريق ضرب العصا دي آية، لما عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص دي آية، لما عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله دي آية، لما سيدنا النبي ينزل عليه القرآن دي آية، القرآن ده آية معجزة، لما سيدنا النبي ينشق له القمر دي آية، لما سيدنا النبي يؤخذ بفعل الله من مكة إلى بيت المقدس في الإسراء ويصعد به إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى دي آية، فدي اسمها الأعجوبة الحاصلة. عشان كده صدر ربنا في سورة الإسراء هذه الآية بالتسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالتسبيح يكون عند الأعجوبة، تنزيه للرب عز وجل. في بعد كده بقى التالتة البلية النازلة، ده أنا هجعلك آية، لما حد يخالفك ويضايقك ويعصاك وانت عندك القدرة على العقوبة تقول له خليك ايه؟ آية وعبرة، يعني هنزل فيك عقوبة تخلي كل الناس يعني يجعلوك عبرة كده، اوعوا يا جماعة ده فلان خالف صاحبنا، صاحبنا قصه، اعتبروا يا جماعة. زي ما بيفعل الملوك الدنيا وحكام الدنيا مع من يخالفونهم، أقل حاجة يلا مع السلامة، إيه الدماء رخيصة، فجعلوا إيه؟ آية عشان الناس تخاف. فده مفهوم الآية. يبقى أنا عشان أتدبر القرآن
لازم أعلم أن الآية دي علامة فاصلة، لازم تعلم في القلب، أعرف معناها، أتدبر فيه جيدا، أنفذ المطلوب. إن كان المطلوب أمرا فعلت، إن كان المطلوب نهيا اجتنبت، إن كان المطلوب خبرا صدقت. فهمت يعني تدبر؟ باختصار النظر للمآلات، النظر للمآلات. بالتدبر تعرف ربك، شوف بقى صور التدبر بقى، تعرف ربك، لأن ربك عرفك على ذاته من خلال القرآن، فلا سبيل لمعرفة الرب إلا عن طريق كلامه وشرعه. إذا تريد أن تعرف ربك اقرأ القرآن بقى، تعرف ربك، تعرف ربك من خلال كلامه. عشان كده يقول لك الله عرفوه بالعقل، نقول لهم انتظروا هذا الكلام غير منضبط البتة. ليه؟ هناك عقول بلغت من الذكاء ما بلغت وما عرفت الله، بل ألحدت وكفرت وأشركت. إما نعرفه إزاي؟ الله تعالى يعرف من خلال آياته ومخلوقاته، من خلال آياته ومخلوقاته. الآيات يعني الآيات الشرعية، القرآن والسنة. المخلوقات اللي هي الآيات الكونية، السماوات والأراضين، البحار والأنهار والمحيطات، الجبال، النباتات، الطيور، الحيوانات، دي كلها علامات على صنع الخالق جل جلاله، والعقل منها لأنه مخلوق من مخلوقات الله. فعشان العقل ده يعرف الرب من خلال الآيات الشرعية، مش لوحده، لابد أن يستضيء بنور الوحيين الكتاب والسنة، لأن ربنا عرفنا على ذاته في كلامه وفي كلام نبيه، لأن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاللي هيبعد عن الكتاب والسنة لن يصل إلى الله أبدا، لن يصل. يبقى عشان نصل لله ونعرف الله لابد أن يستضيء العقل بنور الوحيين. عشان كده نقول للجماعة اللي هم ضعاف الفهم، نحن عندما نقول الحق أن تقدم الشرع على ما يراه العقل، لا نقلل البتة من قيمة العقل، ولكن نعظم من خلق العقل، نعظم من خلق العقل، لأن الذي خلق العقل هو الذي شرع الشرع، فشرعه يوافق العقل والفطر السليمة. إنما لو انتكس العقل هيعترض على النقل. يبقى إمتى بيجي الاعتراض؟ لما العقل يكون ضعيف مش من أهل الفهم، ودي قضية مهمة أو لازم نخلي بالنا منها. يبقى عشان أعرف ربي من خلال هذا المخلوق اللي هو العقل، لازم أروح للآيات الشرعية، الكتاب والسنة، منهج الأنبياء، والسبيل أروح للعلماء. الله جعلهم واسطة في تعليم الناس الشرع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في أهل تخصص لازم تروح لهم وتأخذ العلم عنهم، يكون مشهود لهم بالعلم ويعرفون بالعلم واتباع المنهج الصحيح، عشان تسلم في دينك ودنياك. ما تسألش عن دينك أي أحد، لأن ده دين، ولا تأخذ العلم عن أي أحد، لأن العلم دين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فانظروا، نظر تدبر ده وإبصار، ما تتعلمش على إيد أي أحد، لازم يكون صاحب منهج، لازم يكون من أهل العلم المعروفون بالعلم المشهود لهم بالعلم. دي قضية مهمة. كان السلف الصالح لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعبادته، فده منهجية في الطلب.
والقرآن لما قال اسألوا ما قالش اسألوا أي أحد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني العلماء هم أهل الذكر. وقال في آيات كثيرة مبينة بفضل العلم وأهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لعلمه الذين يستنبطونه منهم منكم. يبقى لازم ناخد ديننا عن أهل العلم، لأن العلم دين، العلم دين، ودي قضية مهمة أوي. فربنا جعل العلماء واسطة في تبليغ الحق وفي بيان الحق، بيان حكم الله وبيان حكم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من خلال النصوص الشرعية، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن عرفنا على ذاته من خلال آياته الشرعية وآياته الكونية المخلوقات. بهذين السبيلين تعرف ربك. يبقى اللي بعيد عن القرآن مش ممكن يعرف الله، اللي بعيد عن السنة مش ممكن يعرف الله. يبقى عشان أعرف الله القرآن، أعرف الله السنة. علمتم لماذا كرم الله شهر الصيام وفرض علينا صيامه؟ من أجل نزول الكلام ده، القرآن العظيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن أجل نزول القرآن في شهر رمضان كرمه الله وشرف من يصومونه وأعتق رقابهم بتقواهم من النار. الله أكبر. فلك أن تتخيل منزلة هذا الكلام القرآن. يبقى لابد أن تتدبر، اوعى تهجر القرآن، فإن هجرت فأنت الخاسر. اوعى تهجره تلاوة، اوعى تهجره تدبرا وعملا وفهما. فمن خلال التدبر للقرآن هتعرف الله. يبقى أول سورة من سور التدبر أن تعرف ربك، تعرف ربك بأنه الرب الخالق المالك المدبر، تعرف إلهك أنه المعبود بحق، تعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عقارب الساعة تطاردني، وصور التدبر تحتاج إلى وقفات، فأقف ها هنا في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.